وصلت على الله رب العالمين وعلى آل خير خلقه محمد وعلى أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنه يقول المشهور كما تحصل طبعا يعني كنت أكررها حتى يمشي الشاهد أنه يقول المشهور أنه مقتضى فهم قوله صلى الله عليه وآله صح السند وتحريمها التفسير أن التفسير لا يتم طبعا إلا بعد نهايته ولا يحصل بالحمد الشائع كاملا إلا بعد كماله. فتبدأ الصلاة أو يبدأ المحمول الذي هو تحريم الصلاة بعد التكبير أو بعد نهاية التكبير. فإن قلت بأن هذا من مفهوم الوصف الباطل، نحن ما عندنا إلا عنوان التكبير والمفروض أنه لا مفهوم له، فإذا لم يكن له مفهوم مفهومه إن تصورنا له شيئا من المفهوم فإنما هو مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف باطل في أن يكون سنة. إذن إذا لم يكن له مفهوم إذن فكيف نستطيع أن ننفي الحصة الأخرى؟ ما هي الحصة الأخرى؟ أن التحريم في الصلاة موجود مؤكد، فكيف ننفيه؟ كيف ننفيه مما قبل ذلك أنه خلال التكبير لا وجود للتحريم؟ هذا يحتاج إلى مفهوم، ومفهوم الوصف هنا غير موجود. طبعا لا زال شنو؟ لا زال الأمر دفاعا عن المشهور. قل أولا أن مفهوم الوصف باطل صحيح كبرويا، ولكنه إنما يقال بطلانه مع عدم وجود القرينة على ثبوته. أما إذا وجدت القرينة على ثبوته فالمتبع هو نتيجة القرينة أي يثبت صحيح، هذا كبرويا أيضا صوراها أن هنا توجد قرينة وهو سياق الحظ، ما سميته بسياق الحظ لأنه قال، وهذا ينبغي أن يكون مفهوما، تحريمها التكبير فقط ليس شيء غير التكبير تحريم للصلاة. نعم ذلك الكلمة، هذا السياق المفهوم في وضوح له درجة من الفهم بحيث يكون حجة شرعا، ورجع الأمر إلى الحق أي أنه بعد التكبير وليس قبل التكبير، أي وليس خلال التكبير رضا عما قبله طبعا. ليش؟ لأنه لابد أن يوجد التكبير كاملا بالحمد الشاريع. ثاني أنما طرق سمعك، لاحظوا من أن الوصف ليس له مفهوم، طبعا بعد التنزل عن الوجه الأول نقول أنه إنما طرق سمعك من أن الوصف ليس له مفهوم، فإنما ليس له مفهوم بنحو الموجبة الكلية لا بنحو القضية الجزئية، وأما بنحو القضية الجزئية فله مفهوم، وإلا كان خلف تقييد بالوصف أو بالشرط أو بالقيد ما تتبعد آخر. الحكمة من التقييد ما هي بالآخر؟ شيء ما هذا يقتضي ثبوت القيد، إذن فمع انتفائه تنتهي إلى أقل القضية الجزئية إن لم تكن القضية الكلية. عم شاهد هذا، فإذا ثبتت الوصف القضية الجزئية بنحو المفهوم المخالفة فحينئذ هذا يكفينا، لأننا صح أن القضية الجزئية بمنزلة المعملة، لكنها تاريخ المفعول لها أخذ القدر متيقن. نحن لسنا في التفاصيل وفي التحقيقات والمسائل الفرعية، وإنما في القدر متيقن نتكلم، والقضية المعملة أو الجزئية في القدر المتيقن حجة. وهذا يشير يعني شنو؟ أنه كيف كان مفهوم الوصف هنا موجود. لاحظوا ننتبه الى هذه الفكرة نفسها، ليس شيء اخر، انه تحريمها التكبير. فاذا لم يكن التكبير موجودا انتفى التحريم من كلمة. والتكبير شنو؟ غير موجود كاملا خلاله. اذا هو بالحمد الشائع لم يوجد، لان يعني بعضه موجود وليس كله. هذا لا زال دفاعا عن المشهور. الوجه الثالث، اننا لو تنزلنا عن الوجهين الاولين اللذين هما ظهوريين، اللذين هما ظهوريان بمحافظ استفاده من الروايه، لا اقل اننا نتنزل عن الظهور الى الاصل العملي. لماذا يفترض انه كان قبل البدء بالتكبير كذا وكذا، اي محل من الصلاه مقصود، فهل انعقدت الصلاه خلال التكبير؟ شملها الحكم مطعا وتكليفا وحرمه القواطع والموانع والصلاه الزايده والناسخه؟ لا، اي انه الامر كما كان ويستصحب الى حين ما هو متيقن الدخول في الصلاة وهو انتهاء التكبير. فرق انه فوق هذه الثلاث نقاط، فرق ان نلتفت الى شنو؟ الى امرين في معنى التحريم نستفيد منه في الكلمات الآتية. التحريم معناه احد امرين، اما الحرمة الوضعية واما الحرمة التكليفية. انا هنا قلته بالامس ايضا، اعطيته عنه فكرة تعطيلي المهم على انه التحريم الوضعي عبارة عن شنو؟ عبارة عن حرمة الصلاة، يعني اهميتها بجلالة القدسية حسب التعبير الحديث، انها من قبيل شنو؟ من قبيل الإحرام في الحج، تحريم وتحليل، مقابله الحلية الوضعية، الفكرة التحليل والتحلل من الإحرام في الحج. وكذلك شنو؟ لعله أو سيراجع حلية أكل اللحم، أي جوازه وضعا، أي مذكاة بهذا الترتيب. وفكرة التزكية وضعية وليست تكليفية، ونحو ذلك من الأمور، في مقابل الميتاء الذي يحرم أصله لحمه. أيضا فكرة الميتاء كنتيجة أنه يحرم أصل لحمه أيضا فكرة وضعية يتبعها حكم التكليفي، وهكذا وهكذا. فهذا كأنه على غرار واحد. المعنى الأول هو شنو؟ الحرمة الوضعية أو الحرمة التكليفية. وطبعا نحن نعلم أنه الحكم الوضعي ليس له محركية، والفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي هو هذا. والحكم الذي ليس له محركية كأنما عمليا ليس له أثر، لأن الأثر إنما هو لرد الفعل الاختياري الذي هو المحركية. ومن هنا الحكمة الإلهية طبعا أن تكون شنو؟ أن كل الأحكام الوضعية تستتبع أحكاما تكليفية، حتى اختلف الفقهاء والأصوليون أنه أيهما أسبق، هل هو الحكم الوضعي أو هو الحكم التكليفي. أما في حدود قناعتي أن كلاهما جعل شرعي، هذا جعل شرعي وهذا جعل شرعي مستقل، وأحدهما كأنما من حيث الجعلية والتشريعية لا ربط له أحدهما بالآخر، لكنه متلازمان. كل حكم وضعي يستجدع حكما تكليفيا والا لكان لغوا، لكنه لا، بالعكس ليس بصحيح. كل حكم تكليفي ليس بالضروره انه يستجدع حكما وضعيا. جواب المشهور ان نقول مثلا بعض الخطوات اهمها هذه، في الحقيقة اناقش ان هذه الخطوة تصلح نقاشا للاستظهار من الرواية، تحريمها التكبير. هنا مادة التحريم معقولة، والذي عليه المشهور او يتمسك به المشهور ان مادة التحريم يراد بها الحصة الانجامية. هنا يمكن ان نناقش انه لا يراد، لا اقل من الاحتمال المفصل للاستدلال انه لا يراد من الحصه الالزاميه، بل جامع المرجوحيه او في ضده. انه اذا اخذنا شنو التحريم بمعنى الحرمه الوضعيه، جامع الرجحان للحرمه الوضعيه، اي حرمه وضعيه ثبتت ب بأحد أمرين، إما بوضع الإلزامي، بجعل الإلزامي، وإما بجعل غير الإلزامي، كل شيء. والمشهور إنما ينتصر له فيما إذا فهمنا الحصة الإلزامية من هذه الجهة وليس الحصة الجامعة. طبعا لا خصوص الحصة الاستقرابية، لا الجامعة بين الحصة الاستقرابية والإلزامية. هذا يحتاج إلى شيء من المقدمة لانتباه لإنصات الذهن، وذلك بأن نقول طبعا على المباني التي أنا بنيت عليها في علم الأصول، وأنا مسؤول عن مبانية لا عن مباني غيري، ما حد يشاهد المواد. أنا أقول في الأوامر أن هيئة الأمر أو صيغة الأمر شنو؟ موضوعة للوجود وليس بالإطلاق، ولا بمقدمات الحكمة، ولا بحكم العاقل، محل السياسة. ومادة الأمر موضوعة للأعم، بجامع الرجحان للأعم من الوجود والإستقرار. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم إلى آخره. نفس نكرره في النواهي، لأنه كأنما الشكل من الصواب يوجب عرفا ارتكال عرفي بالتشابه في المعمول، أي الحكم العرفي، يعني أن صيغة النهي ظاهرة بالإلزام أي بالتحريم الكامل، ومادة النهي ظاهرة بالجامع المرجوحية، كما أن مادة الأمر ظاهرة بالتحريم الجامعة. إن قلت سبحان الله إن أنا مادة النهي ماكو، تحريم أكو، وليس النهي ما يقول أنهاكم، وليس إذا ما أنهاكم عن هكذا موجودة إن أنا ماكو. في الحقيقة كأنما هي من باب واحد، ولعل النهي أولى بالظهور في الحرمة من مادة الحرمة نفسها. لا تقولوا أيضا إن قلت أنه مادة الحرمة هي التحريم بالمعنى المطابقي، قلنا هذا اصطلاح متأخر كالوجوب الذي هو أيضا اصطلاح متأخر، وإلا غسل الجمعة واجب يعني أنه إلزامي. كذلك هنا التحريم اصطلاح متأخر بالحرمة الإلزامية، وإنما هو يفيد معنى النهي، لا يفيد معنى مادة النهي أو مفهوم النهي بمعنى من المعاني الذي فهمنا منه شنو؟ جامع المرجوحية بين الكراهة والإلزام أو التحريم نحو. فإن قلت أنك زعمت قبل قليل أن هذا ليس حرمة تكليفية، وإنما هو حرمة وضعية أو حكم وضعي،
والحكم الوضعي ليس له هذا التحكيم، هذا التحكيم انه الزامي او انه لجامع المرجوحية او لجامع الرجحان او كذا، هذه للاحكام التكليفية وليس للاحكام الوضعية. في الحقيقة هذا جوابه يحتاج الى شنو؟ جوف فقهي، الى انتشاع فقهي، ان الانسان لا ينبغي ان يتحبذ جدا بالاصول التقليدي، لا، ان يقول من قبيل انه حتى لو لم يقبل الاصول التقليدي هذا المعنى، انه كما ان للاحكام التكليفية مرتبتان استحبابية ووجوبية، كذلك للاحكام الوضعية ايضا مرتبتان استحبابية ووجوبية، واذا صدق ان لها مرتبة استحبابية صدق انها ان لها جامع ما بين الاستحباب والوجوب او ما بين الكراهة والحرمة. فمن هذه الناحية نتصور ان شيئا ما حكم وضعي ثابت بالترجيح، بالجعل الراجح وليس بالجعل الالزامي الشرعي، وهذا ايضا يعني من قبيل يقول اخلاقيا ينبغي الاتصاف به، لا انه شرعيا يعاقب على اتيانه وعلى ترتيب الاثر على عدمه. نعم ذلك من الامور. فاذا تصورنا شيئا من هذا القبيل اذا فيمكن ان نتصور ان الحرمه اما الحرمه الوضعيه اما انها مستعمله في الاصل الالزاميه واما انها مستعمله بالجامع، وحيث انني اقول انها مستعمله بالجامع لان طرف الاوامر الذي هو ماده الامر ايضا من خلاله، من هذه الناحيه لها نحو تشابه عرفي، وان كان من الناحيه الاخرى هي ودها. فين قلت ايضا انتصارا للمشهور على هذا، او قل على كلا التقديرين في الحقيقة، او قل اننا الان حينما رجحنا معنى الحكم الوضعي للحرمة الجامع مثلا اي شيء قلنا، فإنما هو يبدأ بعد نهاية التكبير، سواء قلنا بالحرمة التكليفية أو الوضعية أو الجامع بين التكليفية أو الجامع بين الوضعية، لأن موضوعها هو شنو؟ هو التكبير، والتكبير إنما يصدق بالحمد الشاعر بعد انتهائه وليس من خلاله أو منذ بدءه. ومن هذه الناحية لا يزيد شيئا. في الحقيقة الأساس أنني أجيب على مثل هذا السؤال، وإلا دي كما تصبح بمنزلة المقدمات كيف أكثر منها. هذا في الحقيقة يجاب بأكثر من جواب. الجواب الأول أن تلك المقدمات وإن لم تصلح في نفسها جوابا إلا أنها بعد الالتفات إلى نكتة ما صغيرة تصلح جوابا، وذلك بأن يقال أننا بعد أن أثبتنا دلالة الرواية على جامع التحريم الوضعي، يعني أن منطوق الرواية وظهور الرواية لا يدل على حصة الإلزامية لا خلال التكبير ولا خلال الصلاة، وإنما حرمة وضعية تنزيهية، ونحتاج في الحرمة الوضعية الإلزامية إلى دليل آخر، وإنما كلامنا الآن في خصوص هذه الرواية. إذا اقتصرنا على خصوص هذه الرواية يثبت أنه في الصلاة كلها لا تدل هذه الرواية إلا على جامع الحرمة الوضعية.
هذا المسألة المشهورة.
سلام عليكم. حرمة وضعية استحبابية خلال التكبير ماكو. قل له سبحان الله لا يستطيع ان يقول. طبعا حرمة استحبابية لا اقل. خلال التكبير موجودة وضعية.
اذا نتيجة شنو السيد؟ اذا تجامع حرمة وضعية موجود من اول التكبير الى اخر الصلاة. كل ما في الامر انه شنو؟ ان المشهور هكذا ربما يقول وبالطبع يقول ان الحصة الاستحبابية بقيد كونها استحبابية موجودة خلال التكبير. والحصة الاخرى بقيد كونها الزامية موجودة بعد التكبير الى اخر الصلاة. والا تجامع الحكم الوضعي بالحرمة موجود من اول التكبير الى اخر الصلاة. وهذا يكفينا لاننا سبحان الله لم نفهم من الرواية الا هذا الجامع. اما كونه الزامي او غير الزامي فيحتاج الى دليل اخر. الجواب الثاني الواقع ان ما قلناه ما قاله مشهور يعني وما قلناه عن المشهور جاي كأنها مضبوطة منطقية. الآن نريد ان نتنزل. ما هو هذا الكلام؟ ان التكبير بالحمد الشايع لا يكون الا بعد اكماله. انه هذا مكبر متى يطلق انه قد كبر وانتهى؟ قد كبر اذا خلص كما لو كان توضأ او اغتسل فيرتفع حدثه او الغسل الميت فيجوز مسحه نحو ذلك من الامور. كذلك هذا اذا انتهى التكبير يكون تكبيرا بالحمد الشايع. اذا فتبدا الصلاه بعد التكبير اي الحرمه الوضعيه والتكليفيه معا تبدا بعد التكبير. هذا نريد ان نتنزل عنه. الأولى نحن نأتي إلى عنوان المشتق إلى اسم الفاعل مكبر. متى يكون الفرد مكبرا؟ سأسألكم السؤال ارجعوا إلى وجهة. خلال التكبير يكون مكبرا لأن المشتق يغلق على خصوص المتلبس. واما بعد التكبير فهو ليس بمكبر وانما هو عنوان مشتق يصدق بعد انقضاء التلبس وهو امر لا اذهب اليه ولا يذهب اليه المشهور. اذا فهو مكبر خلال التكبير وليس بعد التكبير هو بمكبر. فاذا كان المطلب كذلك ما دام يصدق على انه خلال التكبير هو مكبر اذا فهو شنو؟ هذا حينئذ يكون صغرى بقوله تحريمها التكبير اي ما دام مكبرا فهو في حرمه وضعيه او حرمه تكليفيه. هذا هو. ولا يكون ذلك بعد التكبير كما زعمنا في الكبرى المشهوريه وانما يكون من اول شروعه بالتكبير هو مكبر الى انتهائه من التكبير ايضا هو مكبر. فإن قلت نحن الآن مسألتكم لكن الآن بخطو تحديده شوية أننا نقيس هذا المشهور يقيس هذا بالغسل والوضوء والتيمم ونحو ذلك. سبحان الله أنا عادة أتوضأ وأطلع وأجيب درس أروح للصلاة. الآن أنا متوضئ أما لا متوضأ يقينا او مغتسل يقينا او متيمم يقينا اكثر من ذلك. او ان كان هذا انا المكتب انا اذا خلصت الصلاه
مصلي يقينا.
قول اذا هذا كله شنو؟
كأنه يريد نقول بالارتكاز ان هذا بنحو الحمل الحقيقي والمباشر.
فاذا كان هكذا
فيفلق المشتق على ما هو شنو؟ قد انقضى عنه المبدأ. ان كان ناقشنا لغويا وقلنا بان المشتق لا يصدق على من قضى عنه المرجع لكن خلي ولي لكن بارتكاز المتشرعة في هذه الموارد يصدق يقينا.
أخذ لا يصدق إلا مع وجود الدليل والقرينة وهذه القرينة موجودة قطعية.
في الحقيقة هذا ليس بصحيح لأنه المتوضئ شنو هو الذي مشتغل بالوضوء والمغتسل هو الذي مشتغل بالغسل. هذا إنما يكون إطلاقا مجازيا وتسامحيا على أثره وهو الكون على طهارة. هذا هو على طهارة صغرى أو على طهارة كبرى أو على تيمم أو شيء من هذا القبيل أو على وضوء أو على غسل. وفي حدود اطلاعي وإن كنت الآن من زمان شايف ان لفظ على وضوء وارد في الروايات انه بما انه على وضوء كان يصلي او نحو ذلك من الامور. فحينئذ انما يعبر على وضوء يعني ان الموضوع هو شنو؟ هو ايجاد هذه الافعال الغسلات الثلاثة والمسحات الثلاثة لاستمرار الاثر الى ان يحدث بهذا الترتيب وليس انه الان هو متوضئ وانما انقضى وضوءه وزال والان هو على حالة الطهارة. اللهم الا ان نفهم شنو من المتوضئ نفس حالة الطهارة نسميها وضوء لانها معلول الوضوء. اذا فهو بلي الان متوضئ اي متصف باثر الوضوء وهو النورانية النفسية او الجعل الحكمي بجواز الدخول في الصلاة من دون وضوء جديد او من دون غسل جديد ونحو ذلك ونكمل بذلك.